وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا سابقا في بعض الفوائد، فوائد بينا ينتفع بها الفقيه في مقام الاستنباط، ثم قلنا أكو بعض الفوائد الجانبية لا بأس بالإشارة إليها. ذكرنا خمس فوائد. الفائدة الأولى فكرة الاشتباه في التطبيق، شنو معناها وإلى آخره. الفائدة الثانية ورود الدليل مورد الإمضاء. الفائدة الثالثة فكرة مذاقل الشارع. الفائدة ماذا؟ الرابعة دور الزمان في عملية الاستنباط. والخامسة منطقة الفراغ. الآن هليوم إن شاء الله في محاضرتنا هذه الفائدة السادسة ولعلها الأخيرة السماعة دي. الفائدة السادسة كيف يفهم الفقيه النص، كيف يفهم الفقيه النص إذا واجه الفقيه نصا من النصوص، فينبغي له ما يلي: واحد، ملاحظة ظاهر النص في عصر الصدور وليس في عصرنا هذا. إذ ربما يختلف الظهور بين ذلك العصر وعصرنا، واللازم على الفقيه الأخذ بذلك الظهور الثابت في زمان صدور الناس. ولماذا؟ ليش ذاك الظهور يكون ناخذ به؟ باعتبار أن الإمام عليه السلام حينما كان يتحدث، والسائل حينما كان يسأل، هما يتحاوران على طبق إيش؟ الظواهر والأساليب الموجودة في تلك الفترة. فهذا شيء واضح، ولكن كيف نثبت أن الظهور الذي نفهمه الآن هو نفس الظهور الذي كان ثابتا في عصر صدور الناس؟ إذ لعله يوجد تغاير. وبكلمة أخرى أريد أن أكرر، ما عندي مطلب، نحن نقبل أن المدار علينا على الظهور في عصر صدور الناس، عن الإمام يتكلم وفق تلك الظواهر والأساليب، لكن إحنا ما عايشين في تلك الفترة حتى نشخص ظهور تلك الفترة. وإذا قلت لي فقل ناخذ بالظهور الذي الآن موجود، أقول لك لعله إيش يغاير ذلك الظهور. ما هو الطريق لذلك؟ هذه مشكلة لعله تعرضنا إليها سابقا وتأتي في مبحث حجية الظاهر إن شاء الله. أنا أريد أن أشير فقط مجرد إشارة إلى هذا المطلب، وهو ليس هدفي. هدفي أنا بعدين ما يجي في رقم 4 أو 5 إن شاء الله، لأني هيك قاعد أشرك استذكار مهم المقصود لي. أجبنا فيما سبق، ويأتي أيضا أن الطريق لذلك هو استصحاب القهقرة، أو ما يعبر عنه أو ما يعبر عنه بإصالة عدم النقل. وما كانوا يعبرون عنه إصالة شنو؟ عدم النقل في المعالم، وبضم إصالة عدم النقل. مثل وكان يقول الأمر ظاهر في الوجوب في عرفنا، وبضم إصالة عدم النقل يثبت ذلك شرعا، يعني موضوع هذا الأمر ظاهر أيضا في الوجوب بضم إصالة عدم النقل. أو بالتعبير الجديد تريد تقول إصالة الثبات في اللغة، كيف تصير؟ هذا مو مهم، هذا التعابير يمك هذه. إيش شنو مدرك استصحاب شنو القهقراء أو إصالة عدم النقل ويوه. أنا الآن لست في صدده، قل ذات تقدم ويأتي إن شاء الله، كان مجرد إشارة لا أكثر، قلت هدفي أنا مع بعض مو الآن. هذا رقم واحد واضح. اثنين، وينبغي أيضا للفقيه حينما يريد أن يفهم النص ينبغي أن يفهمه وفق الفهم العام، الفهم العام والعرف العام، لا وفق ماذا؟ الفهم الخاص والمحيط الضيق. فلعله في بلدنا هذا اللفظ يفهم بشكل آخر، أو في عشيرتنا يفهم بشكل آخر، أو في مصطلح المناطق مثل الظن، في مصطلح المناطق كما قرينا وترشح عندنا الظن يعني 70%. إذا هذا مصطلح كذا منطقي يا أخي العزيز، إذا تريد تراجع اللغة والنصوص لعل الظن هو شنو معناه. الظن هو أوسع، ماذا هو أوسع من ذلك، قد يطلق ماذا؟ قد يطلق علينا على العلم في ذلك، والشك مثلا في المنطق يطلق على تجاوز طرفين، ولكن في اللغة قد يطلق على خلاف العلم وإن كان 70% أيضا معبر عن أي شيء. المقصود أنه حينما نفهم النص ينبغي أن نفهم علينا وفق الفهم العام لا وفق شنو، وهي هم قضية مهمة. وإذا قلت كيف يمكن للفقيه ذلك، فإن الفقيه يعيش في بعد تعرف شريد أقول أني ولا يعيش في منطقته في النجف الأشرف وفي بيته، فلعل الفهم الذي يحصل له ناشئ من المحيط، من هذا المحيط، ولعله وبالتالي المعنى الآن هو شيء آخر غير ما هو الآن يفهمه. فالحديث قد يفسره بتفسير النشأ من محيطه الضيق، هذا احتمال موجود. فماذا يصنع الفقيه؟ أهم مشكلة. والجواب أيضا يأتي في مبحث حجية الظهور إن شاء الله تعالى، أن الفقيه حينما يدرس النص يحاول أن ينزع اللباس الضيق عنه والمحيط الضيق عنه، ويعيش مع اللغة بما هي لغة، يحاول هذا المعنى. أما كم يكون موفقا هذه قضية ماذا؟ ثانية. فإذا بينه ما بين الله، أنا المهم بينه وبين الله، حاولت أن أنزع هذا المحيط الضيق عني والمصطلحات الضيقة الخاصة، فحينئذ أفسر ماذا عن النص ويكون هذا التفسير وفق الفهم العام لا وفق المحيط الضيق، لأني حاولت أن أنزع عني المصطلحات المنطقية والعشائرية والبلدية و و و و و و تقول على أنه قد لا توفق. أنا المهم أريد الحج بيني ما بين ربي، إذا حصل عدي أطمئنان أني نزعت ذات اللباس الضيق حصلت الحج بيني وما بين ربي. أكثر من هذا أنا بعد ما مكلف، بل قد نختلف أنا وياك. أنت تقول لي شيخنا هذا فهمك ناشئ من المحيط الضيق، أنا أقول لا، هاي قضية ولكن هذه قضية ثانية، وكل يسير على من وفق ماذا فهمه الذي يفهمه ما بينه وبين ربه هو الحج عليه. جي هذا عما الثانية. وثالثا ينبغي للفقيه أيضا أن يتعامل مع المداليل المطابقية للنص، ولا يسير وراء المجاز والكناية وما شاكل ذلك، فإن ظاهر كل متكلم، ظاهر حال كل متكلم أنه يريد ماذا؟ المعاني المطابقية. والحمد على غيرها يحتاج ماذا؟ إلى قرينة وإلى دليل. ولكن أحيانا يمكن أن يرجح الفقيه إرادة المجاز أو الكناية، فإن اللغة العربية لغة واسعة تشتمل على حقيقة وعلى مجاز وعلى كناية وعلى استعارة وعلى 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 وعلى. والأصل الأولي هو متابعة ماذا؟ إيش؟ المعنى المطابقي. ولكن قد في بعض الحالات يخرج الفقيه عن هذا الأصل الأولي من دون وجود قرينة واضحة، من دون وجود قرينة واضحة يخرج عن هذا الأصل الأولي ويأخذ دينا بالمجاز أو بالكناية، وهذا ما يحتاج إلى ما يصطلح عليه بحسن الذوق. يكون واحد عد ذوق، فقد يكون مقتضى الذوق السليم المصير إلى المجاز والكناية رغم عدم وجود قرينة واضحة. وقد تقول لي كيف هاي شلون يصير؟ نخرج إلى المجاز، نأخذ بالمجاز أو الكناية من دون قرينة واضحة، هاي شلون يصير؟ أقول أمثل لك ببعض الأمثلة من قبيل ما ورد في الحديث الذي رواه علي بن سالم عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلان في الوسائل موجود، رجلان في المصدر الأصل الكافي موجود رجلون، والمناسب رجلون، رجلا حر نطفته في رحم تحرم عليه. جزء 20 من الوسائل صفحة 317 الباب 4 من أبواب النكاح المحرم، الحديث رقم 1. إن هذا الحديث استفاد منه بعض الفقهاء حرمة التلقيح الصناعي، مسألة الابتلائية في زماننا هذا ما كانت بذات الزمان، في زماننا هذا تؤخذ يؤخذ حيما من رجل ويوضع فيما في رحمي مو في الأنبوب أنابيب الصناعية، لا 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 في الأنابيب الصناعية هذا شيء آخر لا بأس، لا لا هذا الحيمن يجرق فيما في رحم امرأة أجنبية أجنبية، هذا جائز أو ليس بجائز؟ سأعتقد تقول لي هذا حرام وكشف عربي، احنا نقول لك غاضين النظر عن مسألة شنو كشف العورة، افترض همات الوسائل الجديدة بلا حاجة الى نظر الى عورة يمكن افترض منها القبيل، او افترض على انه او افترض على ان الزوج هو هيك يسوي، الزوج ياخذ حيما من رجل يقول له طيب قد حيما ويجي الزوج يضع هذا الحيمة يزرقه فيما هو طبيب يعرف شلون يزرق الحيمة، يزرقه في رحم زوجته، هذه العملية جائزة أو حرام؟ قلت أجنبية أجنبية، وطبيعي إذا قلت جائز راح نمشيها علما، واحد يزرق هاي الحيمة علما إلى في رحم أخته، أختي جاهز إذا قلنا هذا عن جوزها كله جاهز عن شكوبي، شنو نظركم جائز أو ليس بجائز؟ طبيعي لا ينطبق عليه زنا، هذا مو زنا ولا لواط ولا مساحقة ولا 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 ولا، إذا ما كنت نقول أصل براهي المناسب تشنقول، ولكن هذا يقال وقاله بعض الفقهاء قال لأن هذا لا يجوز من جهة هذه الرواية، لأن الرواية تقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هو هذا الرجل، يا رجل الذي أقر نطفته في رحمي في رحم يحرم عليه، فهذه العملية يعني هي ماذا؟ عملية حرام، وإلا إذا لم تكن هذه العملية حرام فلماذا هذا الشخص يكون الذي عقر نطفته في رحم غيره يكون أشد الناس عذابا؟ فإذن هذه التلقيح الصناعي حرام، دليل قلت أكو فرق قضية ثانية من باب الفائدة الجانبية، أكو بعض شيء يسوي الحيمة ويا البويضة يلقحوهم في الخارج في الأنابيب الصناعية، بعد ذلك بعد التلقيح بعد ما تم التلقيح بعد ما نطفوا حيما هذا لا ملقح بعد هذا يوضع في رحم ماذا المرء، هذا ما يصدق عليه الحديث لأن هذا بعد نطفة ما يصدق عليه، هذا لقح الحيمة بعد تلقيحه لا يصدق عليه شنو، هذا بعد مو نطفة هذا بعد ماذا قد لقح، خصوصا إذا مضت ماذا فترة في الأنبوب الصناعي وبعد ذلك شنو، فهذه الحالة يعني إذا تم التلقيح بالخارج ثم وضعت ماذا هذا الطفل هذا الملقح فالرحم يمكن أن يقال بيما، هذا مشمل للرواية، الرواية تشمل يا حالة هي هذه الحالة أن الحيمة يزرق مباشرة في رحم المرأة الأجنبية، هذه الرواية تشمل بعض الحيمة، شنو نظرك في هذه القضية؟ إنه يمكن أن يجاب ويقال ليس المقصود هنا المعنى الحقيقي يا مولانا، هذا كناية عن عن الزنا، أنت وين والنص وين؟ هذا كناية عن الزنا، أي تعبير حلوة عربية، هي كناية استهزوها بهذا الشكل. فأنت قد تقول لي على أنه جيب قرينة وإلى آخر شديد قرينة، شو أقول لك؟ مو من الأشياء اللي أجيب لك شيء قرينة عليه، هذا يحتاج إلى حسن ذوق، ولذلك قال الفقه يحتاج علما إلى ذوق حسن ذوق. هذه أنا بناني هذه من الروايات الذي أنه يحتاج لها إلى ذوق حسن ذوق. نجي نفسرها بهذا المعنى الرأي، يعني هو بهذا المعنى دون الزنا، هذا خلاف الشيء يسمون الذوق. لكن كيف ما كان تقول لي جيب سند علمي، ما عندي سند علمي، ما عندي، ولكن الذي عندي أنه الأساليب العربية والتعابير العربية هذا موجود فيها. ولا أقل أقول لك الرواية مجملة، فكل شيء أريد أن أتنزل عنك، أقول لك الرواية إيش مظاهرة الزنا مجملة، يحتمل إرادة المعنى المطابق ويحتمل إرادة شنو الزنا. لكن الذي بعيد عن الأساليب العربية يجي يصر يقول لا 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 أقرر أقرر نطفته نطفته من شياما ويا الألفاظ والحروف يا أخي، مو دائما هذا محمود، أحيانا ليس بمحمود، فالتبت إلى ذلك. ما أدري توافقني لو ما توافقني على هذا، أنا ما أريد أن أنتهي من خلال هذا. إذن إلى جواز التلقيح، أنا إذا قلت هاي الرواية لا يمكن شنو تمسك طبيعي، أكو برهان آخر دليل آخر، قد يقال على أنه الشارع لا يريد الأنساب إلا من خلال شنو الطرق الشرعية، الدعار بعضهم هجهما من الطرق الشرعية المألوفة المعتادة، مو من هذا الطريق شنو ما يريده. حتى هاي هذا كان، أنا لست سألان بحثنا ليس بحثا فقيا وفي كتاب النكاح، وإنما هدفي فقط أن الفقيه حينما يفهم النص صحيح المناسب إليه يفهم وفق المداليل المطابقة، لكن أحيانا يصير لا، المعاني المجازية أو الكنائية هي الأرجح رغم عدم وجود شنو قرينة واضحة على ذلك. هذا مثال. ومثال آخر على ذلك قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هنا الآية تقول والذين هم لفروجهم حافظون، قد يستدل بهذه الآية على أن حفظ الفرج من النظر، من نظر نظر الغير، فالغير لا يجوز له أن ينظر، وأنا يجب علي شنو أن أستر، فأنا يجب علي أن أستر فرجي، وذات يحرم عليه ماذا النظر. دليلك على هذا شنو هو وجوب الستر من ناحيتي وحرمة نظر ذاته هي هذه الآية الكريمة والذين في صفات المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون، فأنا لازم علي أن أحفظ ماذا الفرج، وإذا لزم علي الحفظ يفهم من عنده أن ذات يحرم عليه شنو، إذ لو كان يجوز له النظر هذه دلالة عرفية، إذ لو كان يجوز له النظر أنا قل ما يجب علي شنو أنا أحفظ ليش، فمن وجوب الحفظ علي معنى ذات يحرم عليه أن ينظر. فاستفدنا حكمين من الآية الكريمة. بس قد تقول لي هذه واردة كمدح، شلون تثبت مولانا، شلون تثبت، أنا شريد أقول يولا لزوم، أقول لك الآية شو تقول فمن ابتغى وراء ذلك غير هذا فأولئك هم العادون، يعني متجاوز عن الطريق الشرعي. هذا يستفاد من عدة هذا، فأولئك هم عادي بعد هذا فيستفاد من هذا، فهذا التسلم بما به مشكلة. إذا هذه الآية قد يستدل بها علما على وجوب ستر العورة من النظار، كما يجب على الآخرين، يحرم على الآخرين أن ينظروا إلى العورة، فنستفيد منها حكم شنو نظرة الشريع. الجواب يمكن أن نقول هذه الآية الكريمة كناية أيضا عن أنه المرأة لا تزني والرجل لا يزني، فقط فرجه أمام من؟ مع من؟ مع زوجته، والذين هم لفروجهم حافظون أن يزنون إلا على أزواجهم، فهو حافظ فرجه إلا بالنسبة إلى الزوج، والزوج يطلق على الذكر والأنثى معا من الألفاظ المشتركة. فإذا ناظر إلى هذا وليست ناظر وسقد عن قرين تكشينه، هو جيب قرينة، جيب قرينة إذا تمشي هي الألفاظ وهي الحروف، وما عندي قرينة أنا في الحقيقة، إلا إنه الأساليب العربية هاي هاي فالمعنى واي ماذا جميل هذا بلاغي، ولا أقل هو شيء وجيه. الآية تصير شنو إيش تصير مجملة تسقط عن صلاحية الاستدلال بها. الخلاصة من كل هذا، عرفنا على أن الفقيه يشير وراء، ينبغي أن يشير وراء المعاني المطابقية، ولكن أحيانا ينبغي أن يأخذ بالمعاني المجازية أو الكنائية، وذلك يحتاج إلى ذوق. وطبيعي سينفتح شايف بيناتنا، قد واحد يقول على أنه هذا تعالوا خلنا نجلس بيننا ونتفق على فرق شيء، فنسوي لنا مؤتمر. هم يرجع على فكرة المؤتمرات، أسوي لك مؤتمر شنو يعني مؤتمر شنو؟ وأنت تقول لي على أنه أنا أفهم من عدة إيش؟ هو الحفظ عن النظر. أنا أقول لك شنو؟ لو في مجال إرادة شنو؟ الزنا، لو نبعد السنة الآن إلى باشر نتفق عنه. زن قضايا شنو؟ وجدانية استظهارية مو قابلة علما لإعطاهم قاعدة وضابط ونشيرها، ما يمكن. هاي مفتوح، باب مفتوح على مصراعه. يعني أتو عندنا بعض الموضوعات من هذا القديم التفيت مو مال ضابط أبدا. زين، هذا هم خلني الجاوز رجاعا. أنا هذا كل الذي ذكرته ماذا ليس هو هدفي. الرابع الذي أريد ماذا أذكره هو هذا رقم 4، ينبغي للفقيه التماشي مع ألفاظ النص بشكل تعبدي. فالنص إذا أثبت أن هذا العنوان محرم فنحن نشير وراءه ونأخذ به ونتعبد به. ولكن أحيانا قد لا يكون التعبد والمسايرة مع الألفاظ شيئا محببا. بعد الالتفات إلى قضية، وهي أن أئمتنا عليهم السلام جوزوا لنا النقل بالمعنى، فإنه ورد في روايات تدل على جواز ذلك من قبيل ما رواه صحيح محمد بن مسلم قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص. قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس. جزء 27 من الوسائل، صفحة 80، الباب 8 من أبواب صغات القاضي، الحديث رقم 9. على منوالها وعلى منوالها رواية داود ابن قرقد: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك، فلا يجيء. فلا يجيء يعني شنو؟ يعني ما أقدر، أريد نفس الألفاظ اسمع الشيطان من شاء، فلا يجيء. قال: فتعمد ذلك، يعني أنت تحاول تتعمد لما تجيب الألفاظ. قلت: لا. قال: تريد المعاني؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس. نفس المصدر، الحديث رقم 10. بعد الالتفات إلى هذه القضية نقول: قرأنا مشكلة في باب الاستصحاب التعليقي. هناك كلام أن الاستصحاب التعليقي يجري أو لا. المشكلة ماذا تقول؟ أنه إذا أردت أن تستصحب حرمة العنب، هل تستصحب الحرمة الفعلية؟ طب مو العنب، اشتبهت. هي العنب نستصحبها إلى حالة ماذا؟ زبيبية. إلى حالة الزبيبية تستصحب حرمة العنب، إلى حالة الزبيبية حرمة الفعلية والحرمة المعلقة على الغليان. جاوب، هذا إشكال موجود في باب الاستصحاب التعليق. خلينا، أما الحرمة الفعلية فلا يمكن استصحابها. لماذا؟ لأن الحرمة تصير فعلية إذا تحقق الغليان، والمفروض الغليان ما متحقق، فالحرمة ليست فعلية. وسقد واحد هماس شنو يتعب ذهنه ويقول خوفا خليه يغلي حتى تصير الحرمة شنو؟ لما الواحد يتعب اتفاق جواب شنو؟ بينا في بعض المحاضرات، وإذا غلى من زي الزبيب احنا نريد شنو؟ يصير زبيب وحاجة شنو؟ أنا غلى من زي الزبيب فيكون التمثل. فالحرمة الفعلية ما يمكن استصحابها، الحرمة المعلقة هذه حرمة المعلقة انتزاعية ليست شرعية، فنحن ننتزع. الحرمة المشروطة، وإلا فالشرع هو قال العصير المغلي شنو؟ أو العنب المغلي والعصير، العصير المغلي حرام. نحن نأتي ننتزع ونقول إن غلا حرمة، هذه الحرمة المشروطة انتزاعية وليست مجعولة من قبل الشارع، وما دامت ليست مجعولة كيف تستصحبها؟ ما دام انتزاعية عقلية كيف تستصحب هذا الإشكال؟ فالاستصحاب ما يجري. أكرر أكرر، تستصحب الحرمة الفعلية ليس ما موجودة، هي نتوقف على الغليان، فرضنا أنه غليان ماكو، معلقة موجودة ولكنها إيش؟ انتفاعية عقلية، احنا انتفعناها مو شرعية، فكيف تستصحبها؟ السيد الشهيد قدس سره، إذا تذكرون في الحلقة ماذا كان رأيه؟ قال: أفصل هذا التفصيل. في الحلقة الثالثة القسم الثاني صفحة 182 قال أفصل هذا التفصيل. شنو التفصيل؟ قال نذهب وراء النص. إذا رأينا أن الشارع قال العصير المغري حرام، إيش قال؟ فصحيح الحرم المشروط ما تجد فيه، لأنها ليست مفعولة. أما إذا فرض أن الشارع حكم بأن العصير إن غلا العنب إن غلا، بحيث إن الشرطية موجودة، إذا الشرطية موجودة حرم، فهي الحرم المشروطة تكون آنذاك ماذا؟ مفعولة من قبل الشارع، فيجلس أصحابها. وكرر ماذا قال السيد الشهيد ولا؟ قال إذا الشارع جعل الحرمة الفعلية وش قال طبيعي السيد الشهيد ما محبط مثل هيك تعابيري أنا المفتوحة. إذا مثل ما جعل الحرمة الفعلية يعني قال العصير المغري حرام، صحيح الحرمة المشروطة ما يجلس أصحابه لأنها انتجاهية. أما لا، إذا هو الشارع جعل الحرمة المشروطة فإذا قال العصير إن غلا حرم أو يحرم إن غلا، يحرم إن غلا إن غلا يحرم، هذا ما يأثر بعد، فالحرم المشروع تكون مجهول يجلس الصحابة. إذا نسلم بالإشكال السيد الشهيد، وين نسلم بالإشكال؟ إذا كانت الحرم المجهولة ماذا؟ هي الفعلية. أما إذا كانت المجهولة هي المشروطة فلا إشكال. هكذا أجاب السيد الشهيد، من خلال كلامي اتضح الإشكال على ما أفاده قدس سره. شلون يتضح؟ إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.